بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب جامع لشعب الإيمان، وهو باب في صلة الأرحام. عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسوءون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول لكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله من ظهير، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
هذا صدق يا عبد الله، هذه جلسة مكروهة، ارفع يديك من الأرض انتبه. اللهم عز هذا الحديث، رجل يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي قرابة، جاءت بحرف إن لبيان التأكيد ولأجل لفت النظر أن ما يقال بعدها أمر يهمني يا رسول الله. قال: هذه القرابة، ما حددها، يعني بينهم من قرابة الرحم ما هو مطلوب إيصاله والوصال به. قال: أصلهم ويقطعونني، يعني أزورهم وأهدي إليهم وأواسيهم وأقف معهم كذا، هم لا يعترفون بذلك، بل أنهم لا يلتفتون إلي ويقطعونني، أي قطع الأمر، أي ما لم يكافئوني على المعروف، ولم يقوموا بزيارتي ولا السلام علي. هذه شكوى أو طلب حكم؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له، أي هذا الأمر الذي صدر من الرجل يشكو القرامة، أو أنه يطلب حكم الله في هذه المسألة. قال: أصلهم ويقطعونني، أي أنهم يفعلون كذا، أحلم عليهم ويجهلون علي. الوصال ضده القطع، والحلم ضده الجهل. الجهل، لقد جهل فلان على فلان، أي عامله بمعاملة الجاهلية، شتم وسب وتنقيص. قال: أنا أفعل كذا، ما أتكلم عليهم، وأواسيهم وأصلهم، ويصل منهم إلي شتم وكلام قبيح. يعني ما أفعل يا رسول الله؟ هل أترك ما أفعله وأجابهم بالمثل، أو أني لا أرد عليهم؟ ما ظل يشكو، لأنه يعرف قضية أنه المظلوم ينتصر، فدل على أن الرجل ما جاء يشكو، إنما جاء لبيان حكم الله في هذه المسألة. اسمعوا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ ما يقول.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول لكأنما تسفه من المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك.
إن كان كما تقول، لما قال إن، ما قال إذا كان كما تقول، لأن إذا للتحقيق وهذا أمر مشكوك فيه، يعني إن صح ما قلته، لا تفهم منها أنه يكذب الرجل، لكن قد يلتبس على المرء أحيانا أنه وصلهم وكانوا في غاية الأمر من عناء أو شغل، فلم يجابهوه بالوصال، أو أنه رأى منهم مرة كذا فظل أن هذه سجيته، ما يكذبه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كذبه لأحجم الناس عن السؤال. لكن قال: إن كان ما كما تقول، أي إنك إن فعلت ذلك مرات ووجدت منهم الصد والعنة وعدم قبول ما تقدمه إليهم، قال: فكأنما تسفهم الملة. السف أخذ الفتاة المقطع أجزاء ولم يكن ملدود، يعني ما في ماء، فيضعه يضع بعده يعني غرفة ماء فيسوغها، هذا يفعله الذي يتناول الدواء ويتناول بعض الحبوب كحبة السوداء وغيرها. فقال: إن فعلت، إن كان كما تقول، والمل كما تصفهم المل، والمل أصله الرماد الحار، ومنه ما يقال عنه خبز الملة، كانوا يحمون الرملة ويحمون الفحم حتى إذا انطفأ جاءوا بالعجين وقد خبز، فأدخلوه بين الجمر وبين الرماد فيغطونه، والجمر قيد مطفي ما بقي إلا لهب قليل، ثم يخرجونه فيسمونه خبز ملة، العرب يعرفون ذلك. الرماد الأصل فيه أنه طبيعته حارة ولا يتناوله أحد، لأن الأصل فيه أنه أمر مهمل مقذر، أمر مهمل، وأقل ما يكون قيمة عند المرء، قد يكون الرمل والتراب أعز منه وأغلى. تسفهم المل، إيش معناها؟ هل أراد أنك تقهرهم؟ المراد أنك تكسر خاطرهم، لأنه ينعم عليهم ويواسيهم، فهذه المواساة وإعطاء النعم واستمرار الاتصال، ثم يأتيك منه عكس ما فعلت معهم من صد وأذى، في الغالب لو استمريت على هذا لا تظن يا عبد الله ما تفعله لا يؤثر، إما أن يجرح شعورهم وينكسر خاطرهم ويرى أنهم دون ذلك وأقل. هذا معنى تسفهم المل، كأنك تعطيهم شيئا يؤذيهم ويشجي قلوبهم. وإما معنى أن تسفهم المل، أي أنك فعلت ما فعلت، فهذا يكون ثوابا لك وعقوبة لهم، هي تحتمل. فلما قال تسفهم المن، لا تفهم منها يا عبد الله استمر على هذا فإنك تؤذيهم، لأن من ألقى إليك السلام وأنت تبغضه، فإذا رأى منك عدم الرد أراد أن يغيظك مرة ثانية ويلقي إليك السلام. السلام سنة مستحبة، لكن أداؤها واجب. من ألقى إليك السلام لا يجوز الإعراض عنه، أد السلام، وإلا قامت الملائكة فأدت عنك السلام ولعنتك. فلا ينبغي للمرء أن يتعرض لمثل هذا، لأنه واجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لا ينبغي السكوت. فإذا رأيت أنك تغيظ فلان وتعلم أنه لا يرد السلام، لا يجوز يا عبد الله أن تكرر عليه السلام قصدا أنه يتحمل الإثم، هذا لا يجوز. أتينا بهذا المثال لأنه لما قال صلى الله عليه وسلم كأنما تسفهم المل، لا يعني افعل ذلك لأجل أن تؤذيهم، لا، ليس هذا من أدب الإسلام، ولا يقوله صلى الله عليه وسلم، إنما قال استمر على ذلك، فإن هذا إما أن يكسر خاطرهم فيكفوا، أو أن الثواب لا يزال لا ينقطع عنك ما دمت فيهم. ولذا قال فكأنما تسفهم المل، اقرأ العبارة،
فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك.
لا يزال معك مع الله ظهير، يعني هناك أيها الرجل الطالب للحكم في هذه المسألة، فأنت ثواب، فأنت تؤجر على ذلك ويأثمون، أو أنك ما تفعله سيؤثر في قلوبهم، فلا تزال تفعل مع ذلك. فإن كنت كما تفعل، كما قلت أنك أنهم يقطعونك وتصلهم ويجهلون عليك وتحلم عنهم، فكأنما تصفهم المل، هذا أول فائدة مما تحمله هذا الرجل. الفائدة الثانية، قال له لا يزال معك من الله ظهير. لا يزال تستعمل للمستقبل، ما تستعمل للماضي، أما ما دمت تستعمل للماضي لما مضى، أي أنك إن ما لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، بنوا مسجد الضرار، والقصد منه أنهم يجعلونه رصد لتحركات المسلمين ومعرفة ما يجري فيهم، وظاهره أنها عبادة، فالله عز وجل يقول هذا الذي فعلوه وقصدوا منه الأذى، إن الله عز وجل يجعل الريب في قلوبهم يتردد، فهم لا يهنؤون يتوقعون متى يظهر المسلمين على حالهم. فكلمة لا يزال أن هذا الأمر مستمر في المستقبل لا ينقطع. لا يزال معك، ما يزال معك من الله ظهير، الظهير يعني المعاون. لما قام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن ضرتهم أغاضتهم، فتمالؤوا أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذي شربته وأكلته فيه ريح المغافير، المغافير نوع من النبت رائحته كريهة، والنحل يجني منه، وما جناه حلاوة فيه مر لكن له رائحة، هذه الزوجة من أزواجه صلى الله عليه وسلم سقته عسل، فتمالؤوا أنهم يقولون إن التي سقتك إنما لم تحسن إليك، هذا القصد. فلما نبأه الله به، يعني أخبره بما حصل، فقال لها، فقال لهم أنتم فعلت، هو حرم العسل، قال لا أحد أشربه، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فلما أخبر القصة لنسائه، الله عز وجل أخبره أن الله معك وجبريل والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني جبنا كلمة ظهير، والله وحده يكفي، لكن أراد أن يقول حتى المؤمنون والملائكة قم معك أيها النبي من أراد بك مكروها. فلما قال ظهير يعني معاوية قال لا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت كذلك، أي ما دمت في الماضي تستمر تفعل هذا، تحلم عليهم وهم يجهلون وتصلهم وهم يقطعون. فإن الله عز وجل ظهير في أنه يعينك، ولا إعانته هنا أي يثبت قلبه ويوفقه ولا يحصل له انكسار ولا ذلة، ويجعل أولئك غالبا في انكسار وذلة. هذا معنى فإنه لا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت تفعل ذلك، أي ما دمت تقوم بما قلتنا أخبرتنا به. الذي يستفاد من هذا الحديث طلبه صلى الله عليه وسلم أن يستمر على حاله، فإن فيه مصلحة كبيرة، فإن فيه فائدة كبيرة تعود عليه، وفيه فائدة أخرى لهؤلاء أن الله عز وجل يكسرهم ويعودون للحق أو يكفون. فهذا ترغيب للناس ليس خاصا بالأقارب بل بالجيران وشركائك في العمل أو في الوظيفة، لأنه في الغالب قد يحصل بعض التحاسد، لأن كل اجتماع لا بد للناس فيه من ضائقة، لأنهم يتنازعون على الحقوق. ولذا تجد أصحاب المدن الكبيرة غير أصحاب القرى الصغيرة. المدن الكبيرة فيها اختلاط، وهذا الاختلاط يقتضي التزاحم على أمر في شراء الحاجات وفي بيع الحاجات وفي عرض الأمور وفي الوصول إلى بعض المرامي، لأن كثير ممن يشاركك في هذه المشاركة تقتضي بأن الشريك يرغب أن يفوز بالمطلوب، وكلهم يرغبون فيه، كشراء بعض السلع وبعض الحاجات أو الوصول إلى موقف يقفون فيه حميرهم ودوابهم أو ركوبهم، أو أنهم يرغبون في الوصول إلى ذلك لوجود ماء أو راحة، فمن سبق يرغب الثاني أنه لا يسبقه فيتنافسون، هذه في أمور الدنيا فيتزاحمون. هذا يا عبد الله يولد الحذر في القلوب من هؤلاء الناس. هذا الحذر يقتضي إما أنك تنافسهم كما ينافسونك، ويكون في القلب نوع من ضغن خفي قد يتراكم، لأن الإنسان قد يعتاد أن هذا المكان يألفه فيجد من يسبق إليه فيتألم، فإذا رأى ذاك عاد مرة أخرى أو آخر فعل ذلك. ولذا أكثر هؤلاء سكان المدن والجيران المقتضين في عمارة تجدهم وإن ابتسم أحدهم فبتكلف، وإن قابله إن استطاع أن يعبس في وجهه لفعل، لكن يعلم أن الآخر يترصد له يفعل مثل ما فعل، وهم يمشون لكن القلوب شتى والنفوس متنافرة ما في رباط. أهل المدن لأجل فسح الأرض، وبعد أهل القرى والأرياف لأنهم بعيدين وكلهم مشغول بمصلحته، فيهم لطف وفيهم صفاء قلب وفيهم هذا النوع من الرضا بالواقع. هذا مجرب يا عبد الله. فلذلك الذي يأتي من هذه المدن يظن أن الناس كلهم كذلك، فلا تجد فيهم تلك الدعاء وتلك الراحة والأمور الخالصة من القلب. فإذا كان هذا الرجل لما بين له صلى الله عليه وسلم أي أنت إذا ابتليت بمثل هذه المواقف فلتكن حليم، فإنك الحليم يعني ضد الجهل، فإن من اعتدى عليك بكلام أو أذى أو غير ذلك فتحملت ولم تقابله به فإن ذلك كأنما تسفه المل. فلا تظن يا عبد الله هذا خاص بالأقارب، وإن أخبره صلى الله عليه وسلم بهذه النازلة، لأن الأصل في قضاياه صلى الله عليه وسلم أحكامه ينظر إلى العلة، أي السبب الذي استدعى وجود هذا الحكم، افعل أو لا تفعل، كف عنه أو استمر فيه، لابد أن تعرف العلة. فوجدنا أن السبب المقتضي للحلم والصبر وعدم رد الإساءة هو أصل طلب تطهير القلوب والموافقة وجمع الناس وعدم ألا يوجد بينهم هذا النوع من النفار الذي سببه ما يقع في القلوب من ضيق وحزن وطمع وغير ذلك. فلما كانت هذه هي العلة المقتضية لوجود هذا الحكم، كل علة وجد نوعها من هذا النوع في مسألة أخرى حكمها حكم هذه المسألة. هذا كثير في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما بعده.
عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خير أخلاق الأولين والآخرين؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: تعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتصل من قطعك.
ألا أدلك، كلمة فيها تشويق، كثير ما يستعملها صلى الله عليه وسلم، وهي من أساليب العرب. إذا أردت انتباه رجل لكلامك أو أردت بيان ما تقوله لأجل أن ينتبه السامع تأتي بكلمة مقدمة منه: ألا أخبرك، ألم تعلم، هل وصلك هذا؟ هو وصله هذا، هو يعلم هذا، إنما أردت أن تبين أنه أمر عجيب انتبه له. ألا أدلك على خير أخلاق الأولين والآخرين، قصده عن من مضى ومن يأتي. الناس يجمعهم أخلاق وعادات بني آدم ما تتفاوت، هذه الأخلاق فيها سيء وفيها حسن، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له خير الأخلاق وأحسنها. هذا الخلق يوجد في الأوائل من بني آدم ويوجد في الأواخر ممن يأتي بعد هذا الكلام، فخيرهم بمعنى أنهم لم يجدوا ما هو أفضل منه وأعلى منه. والأخلاق الطيبة كثيرة: العفة والشجاعة والحمية والنجدة وعدم الطمع والإيثار على النفس وصلة الأقارب. فاختار منها صلى الله عليه وسلم ما تسمعونه الآن. قال: بلى يا رسول الله، أحب أن أسمع منك ذلك. اقرأ.
قال: تعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتصل من قطعك.
تعطي من حرمك، ما خصص من هذا الذي يقوم بحرمان الحق لآخر، ما خصص، قال فلان القريب أو البعيد أو الصغير أو الكبير أو الضعيف أو الغني، ما ذكر هذا. والحق تعطي من حرمك، أي إما حرمك حقا لك أو حرمك في موقف أنت تحتاج فيه إلى عون. قال: هذا الذي ألقيت عليه السلام ولم يرد عليك السلام، اعطه السلام وما عليك منه. هذا الذي جاء إلى موقف ترى أن من حقه أن يقوم به فلم يقم به، من حقك أن تنال الراتب أو تنال العطايا قد يكون ميراث وقد يكون هبة وقد يكون قيمة شيء وقد يكون دين أو عارية، فإذا جحد أو منع أو لم، لأن الحق أعم من المال، الحقوق يا عبد الله ليست خاصة بالمال، قد يكون الحق موقف في الطريق وقد يكون الحق العبور في الشارع وقد يكون الحق أن تستعمل الماء من هذا النهر أو من هذا البير، فهذه حقوق كثيرة. يأتي من يمنعك من هذا الحق، قال يا عبد الله إذا أردت أفضل أخلاق الأولين والآخرين تعطي الذي هذا الذي حرمك من الحق. نبه على هذه صلى الله عليه وسلم، لأن في جبلة بني آدم قل من ينجو منها، أنه إذا رأى من يعتدي عليه إما أن ينتصر أو يبتعد، قليل من يقف خلاف ذلك. فنبه صلى الله عليه وسلم على أفضل الأعمال والأخلاق، قال الذي هذا منعك من الحق قم أنت اعمل بعكس بنقيض ما فعله معك، اعطه. الناس ما تعطي من حرمه، هذا الذي في الغالب الناس تشاهد هذا، بأول أمر يقع منه هذا المكروه في منعه الحق يقوم ينتصر، فإذا عجز ابتعد. فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك، لا بد من علة ولا بد من حكم تقتضي أن يفعل هذا، انتبهوا إليها لأجل أن نعرف. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعدها
وتعفو عن من ظلمك،
تعفو عن من ظلمك، لأن العفو بمعنى التجاوز وعدم المؤاخذة، والعفو والمجاوزة ما تأدي في أمور فيها كرم وفيها تقديم عون، إنما تأتي في ظلم، سلب حق أو منعه أو اعتداء أو سلب. فيقول من ظلمك أعف عنه، هذا العفو غير الإعطاء، لأن الظلم هو نوع من منع حق، لكن فيه أحيان غير حق بل سلب الحق من إنسان. فإذا قام هذا الظالم للقيام بظلم هذا المظلوم، اعتدى عليه بشتم أو تعريض تهمة أو نبذ أمر أو لحقه في العار أو غير ذلك، ثم أن الله مكنك من الانتصار، يقول لأن العفو لا يكون إلا عن انتصار، ما يكون الذليل، والذليل يعني بمعنى أنه يعجز عن القيام بأخذ حقه. هذا الكلام مو موجه لهذا الصنف، موجه لمن تمكن من الانتصار مع ذلك عفى عنه. العفو عن التجاوز لم يؤاخذه بذلك. والناس غالبا قل من يكون قلبه فيه من الرأفة وسعة الحلم وعدم ضيق الصدر من يتصل بهذا الخلق، ولذا جعله صلى الله عليه وسلم من خير أخلاق الأولين والآخرين. اعرفوا العلة عشان نجري الحكم على غيرها. نعم قول.
وتصل من قطعك،
وتصل من قطعك. هذا الشاهد البيهقي رحمه الله أورد هذا الحديث يضمن ثلاثة جمل، أنه تحلم عمن ظلمك تعفو عنه، وأن الأولى لما قال صلى الله عليه وسلم تعطي من حرمك أي أنك لا تفعل البخل بل قدم لمن أساء إليك، والثاني أن تصل من قطعك. هذه أمور ثلاثة، ما الذي يجمعها؟ حلم لا يكون إلا بعد أذى، وعفو، العفو هو الحلم لا يكون إلا بعد أذى، وعطاء بعد منع لا يكون إلا عن سعة صدر وغنى نفس وزيادة تمكن من الهوى ما يسيطر عليه الشيطان، والأخرى فيه رغبة في صلة الرحم. هذه الأمور إذا اجتمعت في الإنسان وكثر فاعلوها ستجد الأمة التي تعيش في هذا الحي أو في هذا المدينة فيهم من الوصال والرحمة والتآلف ما يفتقد بعضهم بعضا ويسأل بعضهم بعضا ولا يتمكن عدو من الدخول فيهم. ولما تكون أمة كبيرة فيها من الضغن وفيها من كذا تجد فيها الجواسيس وتجد فيها العيون والخونة والمتربصين ببقية الناس، وهذا تجده مشاهد يا عبد الله في البلدان التي فيها نكبات. أكثر من يقوم بالاتصال بالعدو هو من أبناء الشعب، لكن هؤلاء لما وجدوا بعد ظلم فلم تتسع صدورهم ونزعت منهم بعض الحقوق فعجزوا عن الحصول عليها وحصل منهم ما حصل، ترى كثير منهم رغبة في المال أو حب في الانتقام أو ما إلى ذلك. ولذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم في غاية الوئام والوثاق، ولما كان التابعون كذلك، كانوا أقوى الأمم على وجه الأرض، إذا ساروا مسيرة لأجل الانتصار لأمة من المؤمنين أو لأجل إبعاد الظلم والكفر عما هم قريب منهم كلهم يسارعون إلى الموت والرغبة إلا في ألا يمس أحد أفرادهم مكروه. فين هذا الشعور وأين هذه النوعية من الإحساس الرهيف والرغبة في حفظ حق الآخرين؟ نسأل الله العافية والسلامة والتوفيق. اقرأ يا عبد الله بس كفيل هذا، كان في أسئلة.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.